بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 78 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. نعم.
الزهد.
الزهد أيها الإخوة الأكارم مقام عظيم شريف تحلى به الأولياء اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، الذي عرض عليه ربنا عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من قبله ولا من بعده، فأبى ذلك وقال: بل أكون عبدا نبيا عبدا، أجوع فأصبر وأشبع فأشكر. إذن الزهد أيها الإخوة عمل قلبي يكون فيه الإعراض عن الكون والدنيا كلها، لأنه يرى قلتها، ولأن هذا القلب قد تعلق بالله تبارك وتعالى. فتعظيم الإنسان لله يجعله يستصغر كل ما سوى الله تعالى. الكون كله من أول إلى آخر لا شيء أمام عظمة الله تبارك وتعالى. والله يقول لنا: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون.
تعريف الزهد. قال ابن الجلاء: الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال. الله. لتصغر في عينك فيسهل عليك لتصغر في عينك فيسهل عليك الإعراض عنها.
طبعا إخواننا، هلا واحد مثل حكايتنا من الصعب أن يزهد. ليه؟ لأنني أعظم الدنيا وأنا أتعلق بها وأراها من أعظم النعم، وأنتظر مجيئها وأفرح بقدومها وإقبالها، أنا كيف أزهد أيها الإخوة؟ أما الزهاد حقيقة أمر الدنيا عندهم سهل جدا. لماذا؟ لأنه بالأصل هن بدأوا قبل الزهد بمعرفة حقيقة الدنيا. لذلك قال العلماء: أعقل الناس هم الزهاد. أعقل الناس هم الزهاد. إذا قالوا مسألة: لو أوصى إنسان بمال لأعقل الناس، من يستحق المال؟ قال: الزهاد. لماذا؟ لأنهم هم العقلاء حقيقة، عرفوا الحقائق كما هي، نظروا إلى الآخرة فرأوها عظيمة، ونظروا إلى الدنيا فرأوها صغيرة. وهذا هو الواقع الذي بينه ربنا بقوله: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. لذلك جاء التجار مرة إلى الحسن البصري فقالوا له: يا إمام، أنت زاهد. قال: والله أنتم أزهد مني، أنتم أزهد مني. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: أما أنا فرأيت الدنيا صغيرة فزهدت فيها. يعني أنا زهدت بإيش؟ بشي ما له قيمة. قالوا: أما أنتم فرأيتم الآخرة عظيمة فزهدتم فيها. أنتم زهدتم شيء عظيم، لذلك زهدكم أعظم من زهدي. طبعا هذا ما في مداح، هذا في ذم، وفيه موعظة مبطنة لهؤلاء. لذلك يا أخوان، الزاهد ما عنده مشكلة بترك الدنيا، لأنه هي بالأصل عنده شيء صغير ما له قيمة، ثم هو الآن يستشعر عظيم صلته بالله. لذلك يقول لك: رضا الله أهم من كل هذا الكون، رضا الله أهم عندي من كل شيء في هذا الكون. فليتك ترضى والحياة مريرة، فليتك ترضى والأنام غضاب. إذا صح منك فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. وهذا الكلام من مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي.
وقيل الزهد عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلف.
عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلف. ليش بلا تكلف؟ يعني إذا كان إخواننا إنسان أخذنا منه شغل ما له قيمة بيزعل بيتضايق؟ أبدا، بالعكس بينسر، لأنك خلصته من شيء حقير لا قيمة له. يعني الإنسان الذي تذوق أن الدنيا لا تزن جناح بعوضة، هل يحزن على تركها؟ هل يحزن على فراقها؟ هل يحزن على زوالها؟ لا. لكن الإنسان أيها الإخوة الذي رأى الدنيا هي كل شيء، كل حياته مسكين متعلق بالدنيا، بالمال، بالثروة، بالمتاع، بالشهوات، بالمناصب، بالجاه، بالعلاقات مع الناس، هذا الإنسان إخواننا إذا زال عنه شيء من الدنيا كم يتألم، كم يتحسر، كم يعني يعيش في ضيق. لماذا؟ لأنه فاته محبوبه ومرغوبه. أما الإنسان يلي عايش بالدنيا إيه نعم وعم يشتغل فيها وعرفان أنه ما لقيمة، لما يأتيه الموت سبحان الله يخرج من الدنيا بكل سهولة. ليه؟ لأنه بالأصل ما له متعلق فيها. بالعكس عندما يدعى الإنسان الصادق الصالح إلى الموت يفرح. لماذا؟ لأنه سيترك الفاني ويأتي إلى الباقي، سيترك القليل ويأخذ الكثير. لذلك قال الله تعالى ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. لذلك إخوانا الصالحون لك ما عندهم مشكلة بالموت. ليه؟ لأن الموت إخوانا عبارة عن غشاء رقيق، عبارة عن بوابة ينتقل فيها إلى محبوب قلبه وهو الله عز وجل. من تعلق به طول حياته، من عاش في عمره كله يعبده ويرجو لقاءه. لذلك قال الله تعالى من كان يرجو لقاء الله ماذا يفعل؟ فإن أجل الله لآت. شو يعني؟ يعني كأن الله يقول له يا أيها المشتاق للقاء الله عز وجل صبرا صبرا فلقاء الله قريب. الله عز وجل يعزي هذا الإنسان المشتاق إلى الله بماذا؟ بأن يقول له اصبر فإن لقاء الله قريب، فإن أجل الله لآت، كما فعل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يودع أصحابه. بماذا عزاهم؟ بماذا عزاهم أيها الإخوة في آخر حياته؟ قال لهم أنا فرطكم على الحوض. يعني إيش؟ أنا أنتظركم هناك، أنا سأودعكم الآن لكن بيننا لقاء قريب. هذا الكلام كان الدواء الشافي لقلوب المحبين لله ورسوله.
وقال الإمام الجنيد رحمه الله تعالى الزهد استصغار الدنيا ومحو آثارها من القلب.
سبحان الله، مو من اليد، من القلب. استصغار الدنيا كلها من القلب أيها الإخوة. أنت الآن تنظر إلى الدنيا، تنظر إلى مظاهرها، إلى مناصبها، إلى عزها، إلى أموالها، إلى شهواتها، إلى كذا، كل هذا الأمر شو قيمته عندك؟ سبحان الله، هذا سراب، هذا وهم أيها الإخوة. لذلك لما أرسل علاء الدين السلجوقي ملك السلاجقة إلى الإمام الغزالي لما سمع عنه ماذا قاله؟ تعال إلي أشركك في ملكي، تعال إلي أشركك في ملكي، لك أنا ملك السلاجقة، كان من أعظم الدول الإسلامية في ذاك الوقت. فأرسل له الإمام الغزالي جوابا عجيبا، قال له: أتساومني على نصف جناح بعوضة؟ يعني أنت الآن لو فرضنا مالك كل الدنيا لح تعطيني نصة الدنيا، شو بتساوي عند الله عز وجل؟ جناح بعوضة. يعني أنت أعطيني نصة، نصف جناح بعوضة. انظروا أخوانا، يا ترى الإمام الغزالي هل قال هذه الكلمة تكلفا؟ قالها متحققا متذوقا. لذلك ماذا قال له؟ بل أنت تعال إلى ما هو خير من الدنيا وما عليها. إلى إيش؟ إلى ركعتين قبل الفجر، إلى ركعتين قبل الفجر. انظروا أيها الإخوة إلى ذاك الملك، كم كان ذاك رجل صالح، مو رجل، مو إنسان سيء، رجل صالح. السلاجقة أيها الإخوة دولة عظمى كان في الإسلام، حمت ثغور المسلمين وحمت البلاد. لكن انظروا أيها الإخوة إلى الإمام الغزالي كيف يصحح له الميزان. هو يقول له: أنا أعظمك يا أيها الإمام وأحترمك وأريد أن أنتفع بك وأريد أن تكون معي في الملك لنحقق الدولة الإسلامية، شغلة عظيمة. ومع ذلك الإمام الغزالي رفع نظره ورفع يعني فهمه إلى هذا المستوى الدقيق. قاله: دعك من هذا كله، ولكن تعال أنت إلى ما هو خير من الدنيا وما عليها. طيب، هل يطلب منه الإمام الغزالي أن يترك الملك، أن يترك الثغور، أن يترك جهاد الأعداء؟ لا، لكن هو يريد أن يصحح ميزانه. إذا بقيت فيما أقامك الله به من أعمال فقم عليها وأنت تقدر أن الآخرة هي دار البقاء، وأن ما عند الله خير وأبقى. وتذكر قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. تعامل مع الدنيا لكن وأنت تعرف قدرها، وتعامل مع الدنيا وأنت تجعلها في يدك، وتعامل مع الدنيا لكن من غير أن تحجبك الدنيا عن الله تبارك وتعالى.
وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: الزهد فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد،
سبحان الله،
وهذا زهد العارفين.
هذا أخواننا الزهد الحقيقي، فراغ القلب من الدنيا. ألا في ناس الدنيا مبعدة هون وما عنده دنيا، لا عنده بيت ظريف ولا عنده سيارة ظريفة ولا عنده منصب ولا، لكن قلبه متعلق بذلك، وهو الآن يشتهي ذلك ويتمنى ذلك ويفرح بقدوم ذلك ويتحسر على عدم تحصيل ذلك. نقول له: والله أنت مالك زاهد، أنت إيه نعم أنت مالك زاهد. الزهد عمل القلب وليس عمل اليد. قد يكون الإنسان مالكا للدنيا كلها والدنيا لا تزن عنده جناح بعوضة، فهذا زاهد ولا يضره وجود الدنيا في يده. المهم أن يكون قلبك فارغا من الدنيا، متعلقا بالله عز وجل، معظما للدار الآخرة. وبالتالي هذا الإنسان إخوان الدنيا في يده، وهو قادر على إلقائها في كل لحظة، وهو قادر على إلقائها في كل لحظة. ليه؟ لأن الدنيا ما لها قيمة عنده. لذلك قالوا إخواننا الصالحون جعلوا الدين تاجا على رؤوسهم، وجعلوا الدنيا شيئا قليلا في أيديهم، فإذا اهتز التاج شو بيساووا؟ يلقون الدنيا ويمسكون بالتاج. هكذا شأن الصالحين. نحن الله يعفو عنا أخواننا سامحنا، جعلنا الدنيا على رؤوسنا والدين في أيدينا، بس تهتز الدنيا هزة نتخلى عن الدين لأجل الدنيا. ممكن بعض الناس يقع بالحرام ليأتي بالمال، ممكن بعض الناس يعني يسخط الله ليرضي الناس. ليه؟ لأنه جعل الدنيا عنده أهم من الدين.
وأعلى منه زهد المقربين فيما سوى الله تعالى من دنيا وجنة وغيرهما،
يعني يزهدون في كل ما سوى الله تعالى. طبعا هذه درجة أعلى. نحن أخوان الأولى نسأل الله أن يكرمنا بها، فما بالك بالثانية؟ نحن أقل من هذه ومن تلك.
إذ ليس لصاحب هذا الزهد إلا الوصول إلى الله تعالى الله والقرب منه.
الله.
فالزهد تفريغ القلب من حب الدنيا وشهواتها، وامتلاؤه بحب الله ومعرفته، وعلى قدر تخلص القلب من تعلقاته الله بزخارف الدنيا الله ومشاغلها، يزداد لله تعالى حبا وله توجها ومراقبة ومعرفة. ولهذا اعتبر العارفون الزهد وسيلة للوصول إلى الله تعالى، وشرطا لنيل حبه ورضاه، وليس غاية مقصودة لذاتها.
وازهد في الدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس.
مشروعية الزهد. نفى بعضهم وجود الزهد في الإسلام نفيا قاطعا، واعتبر الزهد بدعة دخيلة على الدين تسربت إليه عن طريق الرهبنة النصرانية أو النسك الأعجمي. ولا شك أن موقفهم هذا تسرع في الحكم مع جهل بحقيقة الإسلام.
سبحان الله يا أخواننا، هناك يعني إخوة لنا حقيقة ربما كان بعضهم دعاة إلى الله، وربما كان بعضهم يعني له توجه في العلم والدعوة، لكن مفاهيمهم في ذلك مفاهيم غير واضحة، وهذا يدل إخواننا على ضعف في تلقي العلم عن العلماء أولا، ويدل على ضعف في التربية الحقيقية على مناهج الأولياء والصالحين. يا إخواننا الأكارم، الدين الإسلام دين الله عز وجل، لا أرسمه أنا بنفسي، يعني مو أنا بدي أرسم دين الله وأنا بدي رتب دين الله، لا، أنا بدي أتلقى دين الله كما جاءنا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس سبحان الله إن تكلمنا في الزهد لا يقبل، لا، لازم المسلم يكون عنده دنيا وكذا وكذا، ما في عنا مشكلة. والصحابة الكرام بعضهم كان عنده دنيا، بس نحن الآن ما عم نقول ما يكون في دنيا، عم نقول ما تكون الدنيا في قلبك، عم نقول ما تكون الدنيا حجاب بينك وبين الله، ما تكون الدنيا عائق لك عن دخول الجنة، ما تكون الدنيا يعني سبب لوقوعك في المعاصي وسخط الله عز وجل. أما إذا كان إخواننا إنسان الآن زاهد في الدنيا والدنيا في يده، مثل ما كان عن بعض الصحابة يتاجر وربما يبيع ويشتري وكذا ويربح المال، لكن كان كل ذلك عونا له على طاعة الله عز وجل. بعض الناس أيها الإخوة لا يعجبه أن نتكلم في الزهد أو في الافتقار إلى الله أو في ابتعاد عن أمور الدنيا وما شابه ذلك، لأنه يريد أن يرسم شخصية للمسلم، الإنسان المسلم جمع الدين والدنيا، والإنسان المسلم نعم إنسان ناجح في علاقته مع الله وعلاقته مع خلق الله وكذا وكذا. نقول له هذا كلام كله يعني صحيح، لكن المشكلة كيف نستطيع أن نحقق ذلك؟ أنت الآن في واقع الأمر تدل الناس على شيء ربما لا يستطيعونه، لذلك هم سيبقون متعلقين بالدنيا وربما مقصرين في الآخرة. يعني هذا الإنسان لو قصر الناس في طلب الآخرة ما عنده مشكلة، لكن لو قصروا في الدنيا يقول لك يا أخي الإسلام مو هيك. طيب هلا انهماك الناس في الدنيا هذا هو الإسلام؟ يعني الآن أن يتعلق الناس بالدنيا هذا هو الإسلام؟ نحن نقول لا، اجعل الدنيا في يدك وفرغ قلبك لله تبارك وتعالى. طب ليه؟ قال لي لأنك لا تستطيع أن تضحي بالدنيا عندما تسخط الله عز وجل إلا إذا كانت الدنيا خارج قلبك. أما إذا الدنيا معششة بقلوبنا لكن نحن الآن ما عم نستطيع نتركها. ليه؟ لأننا متعلقين فيها، حب الدنيا من لقلوبنا، لذلك الآن ما عم نستطيع نترك الدنيا. الله يعفو عنا وسامحنا. يعني إبراهيم ابن أدهم ترك الملك، ترك المال، ترك الشهوات، ترك الرفاهية، ترك كل شيء مباشرة، وصار في زهد كبير. ثم قال: نحن على لذة لو علم بها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. طيب نحن الآن إخواننا منلاقي أنفسنا لك شهوة صغيرة ما لنا حسنا نتركها. الآن مثلا ممكن تقول لي والله إن تاركين الخمر وكذا، نعم فضل الله توفيق رب تاركينه، بس أنا الآن في عندي أمراض أنا واقع فيها ما عم أحسن أتركها. وكذلك إخواننا كل واحد منا، هذا متعلق بشهوة، بعادة معينة، هذا متعلق بالناس، بمنصب، بكذا، ما عم نحسن نتركها. سبحان الله، ليه؟ لأن قلوبنا تعلقت بالدنيا. طيب شلون استطاع إبراهيم ابن الأدهم أن يترك كل ذلك؟ لذلك إخوتي الأكارم، قضية الزهد هذا شيء عظيم ينبغي علينا أن نفهمه وأن نتحقق به وأن نتذوقه وأن نتعامل من خلاله.
فلو رجع هؤلاء المنكرون إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدوا أنه عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الزهد صراحة، ويعتبر الزهد وسيلة لنيل محبة الله تعالى. فقد روى سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال له: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك. ثم إن كل مسلم حين يتصفح كتاب الله تعالى،
وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس يحبوك، يعني الناس يحبون الإنسان الزاهد في دنياهم. لذلك الأغنياء الآن سبحان ربما نفروا من الفقراء. ليه؟ يقول لك دائما يعني يطالبني، دائما يطلب مني، دائما. ليه؟ ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. تراب، تعطيني تراب أول يوم، ثاني يوم بعدين حل عني، ما بقى تراب. لأن الإنسان إخواننا كما قال الله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. بينما ربي عز وجل نعم يغضب إن لم تسأله. نعم ربنا عز وجل نعم يحب أن تسأله، ويحب إذا سألته أن تعظم المسألة.
ثم إن كل مسلم حين يتصفح كتاب الله تعالى يجد كثيرا من الآيات الكريمة تصغر من شأن الدنيا وتبين حقارتها وسرعة زوالها وانقضاء نعيمها، وأنها دار الغرور وفتنة الغافلين. ومقصود الحق من ذلك أن يزاهد الناس فيها بإخراج حبها من قلوبهم حتى لا تشغلهم عما خلقوا له من معرفة الله تعالى وإقامة دينه. قال الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
سبحان الله إخواننا، في حياتنا في بعض الناس بينطلق من الشباب، بيكون شاب بيحط بباله بده يصير فوق بالمجتمع، بالطبقة العليا ماليا واجتماعيا ومنصب ومكانة وعلاقات. من الشباب حاطط بباله الهدف هاد، طلع بيقضي 20-30-40 سنة وهو يسعى إلى هذا الهدف، والمشكلة كلما حصل شيئا طلب الأعلى، كل ما حصل شيئا بده أعلى أعلى، بيوصل لآخر حياته نعم طب حققت أنا الآن هاي ثروة وهي منصب وهي علاقات وهي كذا، شو النتيجة؟ ترى كله وهم. ساعتها الإنسان يتحسر على نفسه لأنه عاش 40-50 سنة يطلب هدفا يظنه شيئا عظيما كما قال الله تعالى نعم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. سبحان الله، آخر حياة هذا الإنسان طلع أخواننا وين السهرات، وين الأموال، وين المناصب، وين الشغل، وين كل هالحياة. الآن رجعت الآن في آخر حياتي منهك القوى، ضعيف كذا، أمراض وكذا وكل عام. سبحان آخر حياته لك يا ليتني قدمت لحياتي. يتحسر الإنسان كما قال الله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. أديش إخوانا في ناس سبحان الله كل عمره بعيد عن المساجد، آخر حياته لما يعني صار جسمه ضعيف القوى وخارت يعني قوته وكذا ذهب كل ذلك، الآن صار يأتي إلى المسجد ضعيفا بيدخل الجامعة يا ريت سبحان الله ضيعت عمري، وين الأسواق وين المحلات وين المناصب وين كذا، كل ذلك تبين أنه وهم. لذلك إخواننا سبحان الله العاقل يلي من أول الطريق عرفان هدفه وعرفان الغاية من حياته. لذلك إخواننا شيء حكينا سابقا أن آمال الدنيا كلها تكون كبيرة عظيمة قبل أن تصل إليها، فإذا وصلت إليها وجدتها صغيرة. سبحان الله، شوف الآن رجع بذاكرتك أديش كان في عندك آمال بحياتك كنت متصورها هي كل شيء، لما جاوزتها صار في جيبتك والله ما لقيمة. طالب بكالوريا إخواننا سنة البكالوريا عنده شو بيقول لك هي أهم شيء بحياتي وأعظم شيء بحياتي، إيه لما أخذ البكالوريا شو صارت كرتوني بالغزانة جاوزها، صار يقول لك والله هلأ إن شاء الله الجامعة، أخذ الجامعة بيقول لك هلأ إن شاء الله بدي أمن البيت، أهم شيء عند البيت. هلأ بعضنا يقول لك يا رب ما بدي شيء من الله بس بدي بيت، بس طب هاي بيت خلاص صرت غني عن الله، هذا كلام غير صحيح يا أخوان. إياك أن تقوله والله ما بدي أنا إلا بس يا رب غرفة وكذا، لا تقول هكذا. أنا بحاجة إلى كل شيء، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لذلك يا أخواننا الإنسان منا دائما هكذا يعيش. سبحان الله كل مرحلة بيبقى عما يظن هي أهم شيء بحياته بس يوصل لش بلائية صغيرة ما لا قيمة. قال إلا هدف واحد يكون عظيما قبل أن تصل إليه، فإذا وصلت إليه وجدته أعظم وأعظم وأعظم مما كنت تتصور. ما هو؟ أن تلقى الله والله راض عنك، هذا أعظم شيء بالحياة. لكن لما بتوصل أنت لهالنهاية هي شو بتقول؟ يا ريتني عشت كل عمري أطلب مرضاة الله عز وجل وأسعى إلى تحقيق هذه الغاية.
وقال الله تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان.
شو لهي الحيوان؟ يعني لهي الحياة الحقيقية، أما الدنيا هي ما لها قيمة. مما يحكى هيك من لطائف قال أن سيدنا نوح جلس مع قومه يحدثهم أن أمة في آخر الزمان تعيش بين 60 و70 عاما، يعني نحن. فقال له يا نبي الله أمة مثل هذه ليس هناك داعي تعمر بيوت، ما في داعي تعمر بيوت مو محرزة. لذلك إخواننا لو نظرت إلى كتاب الله لوجدت أمرا عجيبا. ربنا ماذا قال؟ قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، بعدين ثم السبيل يسره. شو هي السبيل يسره؟ يعني يسر خروجه من بطن أمه. طيب بعدين قال ثم أماته فأخبره، يعني منين لوين؟ يعني كأنه من بطن أمه للقبر. طيب والدنيا ما لها قيمة، سبحان الله. انظروا أخواننا كيف ينبهنا الله على هذه الحقائق. تدري والله معناها لازم احنا إننا نضب أغراضنا ونسكر معاملنا متجرنا ومصانعنا ونبيع بيوتنا. لا يا أخي، لا تفعل ذلك، لأن الله قال هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إذن أنت مطلوب منك أن تعمر الأرض، لكن من غير أن تنشغل عن الله، ومن غير أن تغرق في الدنيا لتكون الدنيا أكبر همك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.
وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
من اللطائف يا أخواننا أن الله عز وجل لم يذكر الدنيا وأعمال الدنيا إلا بكلمة لهو، سبحان الله. وإذا رأوا تجارة أو لهوا، نعم، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. يعني الدنيا هكذا، ما سماها ربنا شغلا أبدا، دائما شو بيسميها؟ لهو. طيب بينما الأعراب ماذا قالوا؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا. ليه؟ لأنهم أعراب، يعني لا يفهمون الحقائق. سموا الدنيا شغلا، هو الدنيا لهو. طب شو الفرق بين لهو والشغل؟ قال إذا شغلت بشيء عن شيء يساويه فهذا شغل. يعني إنسان اشتغل بالتجارة عن الصناعة هذا شغل. أما اللهو أن تشتغل بالأدنى عن الأعلى، أن تشتغل بالأدنى عن الأعلى. يعني طالب الآن بالبكالوريا ترك الفيزياء درس كيمياء، ماذا نقول له؟ هذا شغل، مشغول بشيء عن شيء. أما ترك الدراسة وعم يلعب، شو مسمي هذا؟ شو عم تساوي؟ لك والله مشغول باللعب. لا، هذا لهو، بالأدنى عن الأعلى. فأنت عندما تعمل في الدنيا تشتغل بالأدنى وهو الدنيا عن الآخرة وهي الأعلى. طيب ما هو الحل إخواننا؟ الحل أولا بفضل الله أن الله رخص لنا أن نعمل بالدنيا لكن بالحلال. والشيء اللي أعظم من ذلك أن تجعل عملك الدنيوي جزءا من عملك الأخروي، بأن تعمل في الدنيا بنية صالحة.
وقال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
يعني خير من الدنيا بكل ما فيها، من المال والولاد والمحل والمصنع والتجارة والبيت والمنصب والجاه والعلاقات مع الناس، هذا كله إخواننا دنيا، هذا كله شيء قليل. لذلك إخواننا هذه أشياء نستعملها ونستخدمها، لكن لا نقبل أن تأسرنا ولا أن تستهلكنا. أنا بشتغل إخوة، طبعا مو أنا، إنسان هكذا بشتغل بالتجارة بالصناعة بكذا، ما في مشكلة، لكن إياك أن تكون أسيرا لهذه الأشياء. مرة واحد ذكر لي، قال لي والله أنا بالعشر الأخير من رمضان بنام كل يوم بس ساعتين، 24 ساعة بالعشر الأخير. تقول الله يرزقني همتك لكن للطاعة مو للدنيا. الله يبعث لي هالهمة هي لكن مو للدنيا، للدين، للطاعة. يا ريت أنا بالعشر الأخير من رمضان أحسن إني ما نام إلا ساعتين كل يوم بس بالعبادة مو بالدنيا.
وهكذا سائر الآيات الكريمة التي تضرب على هذا الوتر وترمي إلى هذا الهدف العظيم.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.